بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا أن مسألة ضمان العارية وأنها مسألة مهمة، فلخص لنا الخلاف. أيوة. لأن الذي أيوة طيب وجه الاستدلال به أيوة أيوة أحسنت. طيب جيد. يقول الشيخ رحمه الله: وعليه مؤونة الرد. هاي محمد، إيش معنى هذا؟ يعني أن مؤونة رد العارية على من؟ على المستعير. أيوة. لماذا؟ لأنه هو المستفيد منه. طيب، ومؤونة العين المعارة على مالكها، صح؟ القول الثاني أيوة، لأنه صاحب المنفعة أيضا. ها تذكر الدليل أنها على المستعير؟ إن ذكرنا أيوة صح. طيب، ما حكم إعارة المستعير؟ ها عبد المجيد. أيوة. ثانيا أن له أن يعير. أيوة. القول الثالث ها متى؟ إذا كانت إيش؟ مؤقتة. أيوة فلا هو أحسنت. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المؤلف رحمه الله: باب الغصب هو الاستجابة على عهد الغير اقامة بغير حق من اعمال المقول. وفي الغصب الكلب بالثنى والخمر باليمين والدم معه ولا يعود جلد ميتا واكلاف الكلام.
طيب احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا أول باب الغصب وتعريف الغصب في اللغة وأدلة التحريم والتعريف الاصطلاحي، وذكرت أن الشيخ المؤلف رحمه الله عدل عن تعريف الأصل وهو تعريف المقدمة واختار تعريف الحارثي، والسبب في ذلك لا أدري أنا قلت السبب أو لا، على كل حال السبب هو أن التعريف الذي اختاره الحارثي أجمع وأشمل وأمنع، ولذلك قدمه المؤلف على تعريف الشيخ ابن قدامة، لأن في تعريف ابن قدامة كلمة المال، وفي تعريف الشيخ الحارثي كلمة الحق، والحق أوسع من المال، ولذلك اختارها، وهو إن شاء الله مصيب باختيار تعريف الحارثي. يقول الشيخ رحمه الله: وهو الاستيلاء على حق غيره. الاستيلاء تحدثنا عنها وبينا أنها من الشروط الأساسية في الغصب. يقول الشيخ: على حق غيره، المقصود بالحق هنا سواء كان حقا ماليا أو حق اختصاص أو حق اختصاص. ومعنى حق الاختصاص هو أن يختص الإنسان بمنفعة العين وإن لم تكن مالا متقوما في الشرع، وإن لم تكن مالا متقوما في الشارع. مثال حق الاختصاص الكلب، فالكلب يختص نفعه بصاحبه وليس من الأموال التي يجوز أن تباع وأن تشترى. فرأينا الآن أن كلمة حق شملت النوعين، فهي أولى بالتعريف أو أولى بالتقديم في التعريف من كلمة مال. قال رحمه الله تعالى: قهرا، يعني أنه يجب لكي نحكم على العمل أنه غصب أن تؤخذ العين بالقوة، فإن أخذت عن طريق السرقة أو النهب أو السلب فإنه أو النهب أو الاختلاس فإنه لا يعتبر من باب الغصب. فالسارق مثلا لا يأخذ العين قهرا وإنما خفية، وإنما خفية، فيشترط في الغصب أن يأخذ العين بقوة وقهرا حتى نسميها غصبا. ثم قال رحمه الله تعالى: بغير حق. خرج بهذا ما لو أخذت العين بالقوة والقهر لكن بحق، بالقوة والقهر لكن بحق. مثال ذلك أخذ المال من المفلس، أخذ الحاكم المال من المفلس، فهو يأخذه بقوة وقهر ولكنه بحق. ومثاله أيضا أخذ ولي اليتيم المال من اليتيم لئلا يضيع اليتيم المال، فهذا أخذ بحق، فهذا أخذ بحق. المهم القاعدة أنه إذا أخذ المال قهرا لكن بحق فليس من الغصب، فليس من الغصب. يقول الشيخ: من عقار. انتهى المؤلف من التعريف في الحقيقة، ودخل في مسألة العين المغصوبة وأحكام هذه العين، وهو مبحث أساسي في باب الغصب. فسيتكلم عن أنواع العين المغصوبة وأنواع الاغتصاب وأنواع العين بعد الاغتصاب، كما سيأتينا كل هذا في الباب. بدأ أولا بالعين التي يمكن أن يقع عليها فعل الغصب، فيقول: من عقار أو منقول. العقار تعريفه هو كل ما يملك ثابتا أصله لا يتحرك. فالأموال الثابتة الأصول دائما تعتبر عقار عند الفقهاء، ولا يختص أو لا تختص كلمة عقار بالمباني كما هو في العرف، بل عند الفقهاء العقار هو إيش؟ كل ما كان ثابت الأصل. فالدار عقار ولا منقول؟ عقار. والنخلة والشجرة والأرض، جيد، هذه أمور واضحة. طيب، والبيوت المتنقلة ها أنت تعرفون البيوت المتنقلة؟ طيب البيوت المتنقلة التي تنقل من مكان إلى مكان، لست أقصد البيوت التي تكون على هيئة سيارة، أقصد البيوت التي تنقل وتوضع في مكان ثم بعد فترة تنقل وتوضع في مكان آخر، تكون جاهزة وتوضع للسكن أو للعمل إلى آخره، هذه عقار أو منقول؟ ها؟ عقار ومنقول ما يأتي، لأن العقار لا حكم والمنقول لا حكم. طيب السؤال اللي ينبغي أن تسأل نفسك إياه، كيف أحكم على الشيء أنه عقار أو منقول؟ الجواب أنه إيش؟ الثابت عقار والمنقول. طيب السؤال الثاني اللي تسأل نفسك إياه، إذا اجتمعت في العين صفتان كيف أحكم عليها؟ على الغالب. أحسنت. إذن إذا تدرج الإنسان في التفقه استطاع أن يعرف الحكم. إذا قيل أيهما الصفة الغالبة على البيوت المتنقلة، الثبات أو التنقل؟ الثبات. الآن اجمعت على الثبات، إذن التدرج في معرفة الحكم يساعد على معرفة حقيقة العين. طيب بالنسبة للبيوت التي تحمل أو التي تأتي على شكل سيارة أصلا، ها؟ هذه منقولة صحيح، وإن كانت فيها جميع مرافق البيت. لماذا؟ لأن الأصل فيها والغرض منها التنقل الكثير، فالأصل فيها التنقل للثبات. إذن الآن إن شاء الله نستطيع أن نعرف حكم العقار أو ما هو العقار وما هو المنقول. نأتي إلى حكم المسألة. ذهب الحنابلة إلى أنه يتصور الغصب في العقار، يتصور الغصب في العقار، واستدلوا على هذا القول بأدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، من ظلم شبر أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فهذا الحديث دليل على أن أخذ الشبر من الأرض يعتبر غصب. الدليل الثاني أنه بالإمكان الاستيلاء على العقار ومنع صاحبه من الانتفاع به، وهذا حقيقة الغصب، وهذا حقيقة الغصب. القول الثاني أنه لا يتصور مطلقا الغصب في العقار، وهو مذهب الأحناف. واستدلوا على هذا بأن من أوصاف الغصب اللازمة له النقل، فلا يتصور غصب بلا نقل، والعقار لا يمكن نقله، والعقار لا يمكن نقله لأن وصفه الأساسي هو الثبات. والراجح قول الحنابلة جمهور، وهو قول الجماهير، الراجح قول الحنابلة وهو قول الجماهير. ووجه الترجيح أن وصف الأحناف للمقصود بأنه لابد أن ينقل غير صحيح، لأن هذا الشرط ليس في الكتاب ولا في السنة، بل يصح الغصب بلا نقل، بل يصح الغصب بلا نقل. ولذلك لو جاء رجل وغصب متاع إنسان ولم ينقل، أبقاه في مكانه، لاعتبرناه غاصبا وإن لم ينقل. فالراجح أنه يتصور الغصب في العقار، يتصور الغصب في العقار. مسألة حتى تفهم ما يترتب على أن نحكم على العقد إنه غصب أو ليس بغصب، يترتب بصورة عامة، سيأتينا تفصيل هذا، يترتب بصورة عامة على عقد الغصب الضمان المطلق. الضمان المطلق وإذا حكمنا على العمل أنه ليس بغاصب فإنه لا يضمن إلا بالإتلاف، لا يضمن إلا بالإتلاف. فإذا جاء شخص وأخذ البيت قهرا وقصرا، ولما أخذ البيت انهدم البيت، فعند الأحناف إلا إن تعدى أو فرط، وعند الجمهور يضمن مطلقا، حتى لو خرج من البيت وسافر وسقط البيت بسبب الريح يضمن، لأن حكمنا على أخذه العين أنه عقد غصب. إذن هذا الذي يسمى ثمرة الخلاف، هذا الذي يسمى ثمرة الخلاف، وهو مبحث مهم. أحيانا يأخذ الإنسان الخلاف في شيء ولا يعرف ماذا يترتب على هذا الخلاف. نعم.
وإن غصب كلبا ممتنع
فالخمر بمين؟ نعم أحسنت. وإن غصب كلبا، أولا قبل ذلك ومنقول، يقول الشيخ ومنقول، المنقول هي الأموال التي يمكن نقلها، وهي غالب الأموال كالأمتعة والأطعمة والمركوبات وأشياء كثيرة. ولا إشكال بالإجماع أن المنقول يغصب، أن المنقول يغصب، إنما الخلاف فقط في العقار. يقول الشيخ رحمه الله: وإن غصب كلبا يقتنى. إذا غصب كلبا يقتنى ككلب الماشية أو الرعي أو الصيد، فإنه يجب عليه أن يرد الكلب، يجب عليه أن يرد الكلب وجوبا، فيجب على الغاصب إرجاع الكلب إلى صاحبه. والتعليل أن منافع الكلب ملك لصاحب الكلب المختص به، ولا يجوز للإنسان أن يضيع على أخيه منافع أمر يختص به. وهذا لا إشكال فيه. مسألة: فإن تلف الكلب فليس على الغاصب دفع القيمة، فإن تلف الكلب فليس على الغاصب دفع القيمة عند الحنابلة. واستدلوا على هذا بأن القاعدة الفقهية تقول: كل ما لا يجوز بيعه لا يجب ضمانه، كل ما لا يجوز بيعه لا يجب ضمانه، والكلب لا يجوز بيعه فلا يجب ضمانه. والقول الثاني أن على الغاصب للكلب إذا تلف أن يدفع قيمة الكلب. لأنه ضيع على المغصوب منافع الكلب. والخلاف قوي حقيقة، الخلاف قوي، لكن لو قيل أن عليه أن يدفع، وهذا الدافع في الحقيقة ليس قيمة للكلب، وإنما هو عوض إيش؟ المنافع، عوض المنافع، ومنافع الكلب محترمة شرعا. ولذلك أخذنا الخلاف في تأجير الكلب، أليس كذلك؟ أخذنا الخلاف في تأجير الكلب، وأن أقرب جواز تأجيره في الحال التي يجوز فيها نفعه، في الحال التي يجوز فيها نفعه. كذلك هنا نقول المال أو القيمة هي مقابل المنافع، ويكون هذا القول وهو خلاف المذهب هو الأقرب من حيث التعليق. يقول الشيخ: أو خمر ذمي. إذا غصب المسلم خمر الذمي فيجب عليه أن يرده. فهم من كلام المؤلف أنه إذا غصب خمر المسلم فإنه لا يجب أن يرده، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لا يجب عليه أن يرده، بل يجب عليه أن يتلفه، بل يجب عليه أن يتلفه وجوبا. إذن هناك فرق بين خمر الذمي وخمر المسلم. نرجع إلى خمر الذمي. إذا غصب الإنسان خمر الذمي فإنه يجب عليه أن يرده للذمي، والسبب، السبب في ذلك أنه يجوز للذمي أن يتاجر في الخمر وأن يتعاطاها سرا، والدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عمر بن الخطاب عن تجار أهل الذمة الذين يتاجرون في الخمر هل يعشر عليهم أو لا يعشر، فقال رضي الله عنه وأرضاه ولوهم بيعها وخذوا عليهم العشر من الثمن. فدل الأثر على أن الخمر مال محترم بالنسبة لمن؟ للذمي، مال محترم بالنسبة للذمي، وهذا كله يدل على أنه يجب ردها إليه. مسألة فإن تلفت فإنه لا يجب على المسلم ضمان القيمة، لأن الخمر مال مهدر في الشرع. والقول الثاني أنه يجب على المسلم الغاصب أن يضمن الخمر للذمي، واستدلوا على هذا بأن عقد الذمة أوجب حفظ مال ونفس الذمي، والخمر بالنسبة للذمي مال متقوم، فوجب لذلك الضمان. وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، لأن مال الذمي محفوظ بعقد الذمة، وهو مال بفتاوى الصحابة، فعليه أن يضمن هذا المال، فإذا أتلفه دفع إلى الذمي قيمة الخمر، قيمة الخمر. نعم.
ولا يعود بالذمي ميتا.
ولا إيش؟
ولا يعود بالذمي ميتا.
ولا يرد جلد الميتة. إذا غصب الإنسان من أخيه جلد ميتة، جلد ميتة، فإنه لا يجب عند الحنابلة أن يرد هذا الجلد، وعللوا هذا بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغة فلا يمكن الانتفاع به، فلا فائدة في رده. والقول الثاني أن جلد الميتة يطهر بالدباغة، وإذا كان يطهر بالدباغة فيجب على المسلم أن يرده على من سرق، على من اغتصبه منه، لأنه يمكن الانتفاع به. والقول الثالث أنه يجب رد الجلد المغصوب، جلد الميتة المغصوب، سواء قلنا يطهر بالدباغة أو لا يطهر بالدباغة، والسبب في هذا أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة في اليابسات، وإذا كان يجوز الانتفاع به في اليابسات وجب رده سواء قلنا يطهر أو لا يطهر بالدباغة. وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، فإذا غصب جلد ميتة يجب عليه أن يرد هذا الجلد.
وإتلاف الثلاثة هدر.
يقول رحمه الله تعالى وإتلاف الثلاثة هدر. الثلاثة هي المتقدمة، الكلب والخمر وإيش وجلد الميتة، وتقدم معنا الخلاف عند ذكر كل واحد منهم فيما إذا أتلفه الغاصب، والراجح في الجميع أنه يجب القيمة، تقدم. ولذلك نحن رأينا أن نذكر الخلاف في الإتلاف عند ذكر كل واحدة على حدة حتى يكون الحكم مجتمعا فيما يختص بالكلب وفيما يختص بالخمر وفيما يختص بالجلد الميت، جلد الميت. نعم.
وإن استولى على حر لم يضمنه.
وإن استولى على حر لم يضمنه، هذه مسألة ترجع إلى قاعدة، وهي أن الغصب لا يقع على غير الأموال، فهي قاعدة مفيدة. الغصب لا يقع على غير الأموال، وبدن الإنسان ليس من الأموال، بدن الإنسان ليس من الأموال، يعني بدن الإنسان الحر، بدن الإنسان الحر ليس من الأموال، ولذلك لا يعتبر مغصوبا، لا يعتبر مغصوبا. بناء على هذا لا يضمن، لا يضمن، لا ضمان. فإذا غصب زيد عمرا فإنه لا يضمنه، لا يضمنه إلا إذا أتلفه بتعد وتفريط، إلا إذا أتلفه بتعد وتفريط. مثال يوضح المسألة: إذا غصب زيد عمرا وفي مدة الغصب غصبه، يعني أخذه وحبسه عنده، أخذه وحبسه عنده، وفي هذا في مدة الحبس أصيبت يده بجرح ولزم من ذلك قطع اليد، على القول بأنه لا يغصب الإنسان تكون هدر، تكون يده هدر، لأن لا يحكم على العقد بأنه غصب، وإنما يضمن لو قام بقطع يده ضمن، كما لو قطع يد أي شخص في الشارع، ويكون الضمان بسبب الجناية والتعدي لا بسبب الحبس والغصب، لا بسبب الحبس والغصب. طيب، وإن استعمله كرها فعليه أجرته. إذا استعمل الإنسان آخر مغصوبا كرها فعليه الأجرة، والسبب في هذا أنه استغرق منافعه، استغرق منافعه واستوفاها، فوجب عليه أجرة هذه المنافع. إذن إذا غصبه واستعمله بأن جعله يعمل في أعمال خاصة بالغاصب فعليه الأجرة، عليه الأجرة. لماذا؟ لأنه استغرق منافعه. نعم، وهذا واضح.
أو حبسه فعليه
أجرته. أو حبسه. نرجع إلى الاستعمال قبل أن نتعدى الاستعمال، في قول آخر المسألة، لكنه يعني نحن نستبق القول ونقول هو قول ضعيف وتركناه، لكن نشير إليه لأن تعليله جيد. القول الثاني أنه إذا استعمله لا يدفع الأجرة. التعليل، قال التعليل لأنه إذا لم يضمن الأصل كيف يضمن الفرع، لأن عمل الإنسان فرع عن بدنه، واضح لنا. وهذا اختاره الحارثي، وإن كان اختيار الحارثي في التعريف جيد لكن اختياره في هذه المسألة مرجوح، مرجوح. والراجح أن عليه الضمان، الراجح أن عليه ضمان الأجرة. وإنما ذكرت هذا القول لأن تعليله لطيف، تعليله لطيف. نعم.
أو حبسه فعليه أجرته.
إذا حبسه فعليه أجرته ولو لم يعمل، ولو لم يعمل. التعليل، التعليل أنه أتلف منافع هذا الرجل مدة الحبس، أتلف منافع الرجل مدة الحبس. ولاحظ هذا التعليل يختلف عن تعليل المسألة السابقة. المسألة السابقة نقول أنه استغرق المنافع وانتفع بها، هنا لم ينتفع هو بالمنافع لكنه أتلف المنافع بالحبس، أتلف المنافع بالحبس. والقول الثاني أنه في مسألة الحبس لا يضمن الأجرة. لأنه لم ينتفع منه بشيء والبدن لا عوض عليه. ومن المعلوم أن الحارث الذي يرى عدم أخذ الأجرة مع الاستعمال واستخدام المحبوس هنا من باب أولى، أنه يرى أنه لا أجرة، والراجح أن عليه الأجرة. لأنه في الواقع أتلف المنافع هذه المدة، أتلف المنافع هذه المدة. بناء على هذا نقول قيمة الأجرة تتفاوت بحسب منافع هذا المحبوس أو المقصور، فإن كانت كبيرة سيكون المبلغ كبير جدا، وإن كانت بسيطة فسيكون بسيط جدا. طيب، نعم. طيب مسألة، لو نحن أخذنا إذا استعمله، المسألة الثانية إذا حبسه بلا استعمال، المسألة الثالثة وهي مركبة عقليا، إذا منعه من العمل بلا حبس، يعني لم يحبس ولم يستعمل، ففيه خلاف. الراجح أنه إذا منعه من العمل ولم يحبس فعليه أيضا الأجرة. وممن اختار هذا القول من المحققين الشيخ ابن مفلح رحمه الله والشيخ المرداوي. صورة المسألة أن يقول زيد لعمر: إن عملت في دكانك برحتك ضربا. هو الآن لم يحبس، أليس كذلك؟ لكنه إيش؟ منعه من العمل بالتهديد، منعه من العمل بالتهديد. هذا المهدد إذا كان المهدد يعني يقول ويفعل ويضرب لن يعمل ويعتبر محبوس، فنقول أنت لا تعمل، لم تعمل لأنك محبوس، وعليك وعليه أجرة هذه المدة، أجرة هذه المدة. إذا تبين معنا في الحقيقة أنه في كل الصور عليه الضمان، في كل الصور عليه الضمان، لأنه ظالم ومعتدي، لأنه ظالم ومعتدي.
ويلزم رد المقصود بزيادته،
ويلزم رد المقصود. رد المقصود واجب بالإجماع، لم يختلفوا رحمهم الله في وجوب رد المقصود، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعنا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها. الحديث أفاد تحريم أخذ مال الغير، وفي نفس الوقت وجوب رد، وجوب الرد فليردها، كما أن الحديث يفيد بيان حكم مسألة تقع كثيرا الآن، لكن أنا لم أتمكن من مراجعة إسناد الحديث، لكنه يدل إن صح على مسألة أن المزح الذي يقع بين بعض الناس في أخذ المتاع أنه لا يجوز، وهذا يقع كثيرا أليس كذلك؟ يعني يمزح مع أخيه ويأخذ شيء من متاعه ويجعله مستترا، يعني من باب المزاح. الحديث يقول: لا جادا ولا لاعبا، لا جادا ولا لاعبا. فالواجب إذا صح الحديث الامتناع عن هذا النوع من المزاح، ويكون من المزاح الممنوع شرعا، ويكون من المزاح الممنوع شرعا، كما أنه ممنوع من جهة أخرى، وهي ماذا؟ الترويع. الترويع لا سيما إذا كانت مصالح الإنسان تتعلق بهذه العين بكثرة، أو كان يحتاج هذا المال هذا الوقت بشدة، مثل ما يصنع بعض الناس يأخذ إيش؟ ها؟ الإيش؟ مفتاح السيارة، أو السيارة كاملة إذا كانت شغالة، أو الجوال، يأخذ الجوال ويضعه في مكان مستتر. قد تكون حاجة الإنسان للسيارة أو الجوال أو أي شيء الآن ملحة، وما في شك أنه سيصدم حين لا يجد هذا المال الخاص به. ففي الحقيقة ما ذكر في الحديث تؤيده الأصول، تؤيده الأصول، فإن صح الحديث فهو حديث مفيد جدا. نعم.
بزيادته
يجب على الغاصب أن يرد المغصوب بزيادته، سواء كانت هذه الزيادة منفصلة أو متصلة، سواء كانت هذه زيادة منفصلة أو متصلة. فإذا غصب عبدا وعلمه الكتابة لمدة سنة وصرف عليه في التعليم مبالغ طائلة فإنه يأخذ المقصود غلامه مع هذه الزيادة المتصلة أو المنفصلة المتصلة ولا شيء للغاصب ولا شيء للغاصب. كذلك لو أنه غصب من بهائم الأنعام بهيمة الأنعام وأتت بولد أو أكثر فإنه يأخذ الشاة وما جاءت به وليس للظالم شيء. نعم. يعني ويجب على الغاصب رد المغصوب وإن أدى الرد إلى غرامة أضعاف العين المغصوبة. يعني يجب على الغاصب رد المغصوب وإن أدى الرد إلى غرامة أضعاف قيمة العين المغصوبة. وأبرز صور ارتفاع قيمة رد المغصوب يقع في صورتين: أن يكون المغصوب بعيد، أن يكون المغصوب بعيد، فإذا سرق العين ووضعها في مكان بعيد وصار إحضار هذه العين من هذا المكان البعيد يترتب عليه نفقات هي أضعاف قيمة العين يجب عليه أن يحضر هذه العين. الصورة الثانية أن يبني على هذه العين، كان يغصب خشبة واحدة ويضعها في عمارة من 20 طابق فتكلفة إرجاع هذه الخشبة ماذا؟ هدم كل هذه 20 قاعدة 20 دورة، أليس كذلك؟ لأن استخراج الخشبة لا يمكن إلا بهدم هذه الأدوار، إلا إذا كان بالإمكان كسر الجدار واستخراج الخشبة ممكن، لكن فلنفرض أنه لا يمكن استخراج الخشبة إلا بهدم البيت، فيجب وجوبا على الغاصب أن يهدم البيت وأن يستخرج الخشبة. واضح ولا لا؟ طيب، استثنى الحنابلة من هذا الحكم العام صورتين. الصورة الأولى إذا تلفت العين، أخذ خشبة واستعملها في البناء وتلفت انقرضت لم يعد لها عين، فلا حاجة لاسترجاع العين لأنها تلفت أصلا، هذه العين تلفت. الصورة الثانية إذا كان المغصوب خيطا خيط به جرح إنسان محترم، إذا كان المغصوب خيطا خيط به جرح إنسان محترم فإنه لا يجب نقض الجرح وإرجاع الخيط إلى صاحبه. فيما عدا هذا يجب مطلقا إرجاع العين المغتصبة ولو أدى إرجاعها إلى أضعاف قيمتها. والقول الثاني أن الغاصب إذا غصب خشبة أو غصب حجرا واستخدمه في البناء فإنه لا يلزم بنقض البناء بل يلزم بقيمة الخشبة، واستدلوا على هذا بأن إلزام الغاصب بالنقض فيه ضرر ظاهر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، إلا في صورة واحدة إذا تعلقت حاجة المغصوب بهذه العين بحيث لا تنقضي إلا بها، بحيث لا تنقضي إلا بها، حينئذ يجب إرجاع هذه العين المغصوبة مهما كلف الأمر، مهما كلف الأمر، لأنه في هذه الصورة لم يعد الأمر ضرر وإضرار وإنما صارت المسألة حاجة المغصوب لهذه العين، حاجة المغصوب لهذه العين. هذا القول إن شاء الله هو الصحيح. نعم.
وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه المطلق.
نعم، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلب. إذا غرس في الأرض أو زرع فيها فله صورتان. الصورة الأولى أن يزرع وينتهي موعد الزرع، موسم الزرع، ويحصد الزرع ويأخذ الزرع كاملا ثم يأتي المغصوب لأخذ حقه. فالحكم حينئذ أن الزرع جميعه للغاصب وليس للمغصوب إلا أجرة الأرض، ليس للمغصوب إلا أجرة الأرض. وقد حكى الشيخ ابن قدامة الإجماع على هذه الصورة، الإجماع على هذه الصورة، فيقول لا أعلم فيه مخالفا، لا أعلم فيه مخالفا. الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف، إذا بنى على الأرض بيتا أو غرس فيها شجرا فإنه يجب عليه القلع. ومقصود المؤلف بوجوب القلع يعني إذا طلب المالك منه القلع حينئذ يجب، إذا طلب المالك يجب، يجب عليه أن يقلع. والسبب أنه معتد ظالم انتفع بمال غيره بلا إذن، فوجب عليه الإزالة. وهذا الحكم لا إشكال فيه، وجوب القلع لا إشكال فيه. مسألة، إذا بنى في الأرض وطلب المالك القلع ولا مصلحة للمالك في القلع، فحينئذ وقع بين الفقهاء خلاف. منهم من قال أنه إذا لم يكن لصاحب الأرض غرض صحيح في قلع المبنى، هدم المبنى، فإنه لا يمكن من هذا الحكم، لأن هذا مفسدة لا مصلحة فيها، والشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وإبطال المفاسد وإيش تخفيفها. والقول الثاني أنه يمكن ولو طلب هذا على سبيل الإضرار بالغاصب فقط، بأن قال اهدم البيت لأبني مكانه مثله، والراجح ما يشتغل. الراجح أنه لا يلزم بالقلع، الراجح أنه لا يلزم بالقلع، لأنه كما قلت لا فائدة من إلزام الغاصب بهذا الحكم. الراجح عدم الإلزام لأنه لا فائدة في هذا العمل، لكن إذا كان هناك فائدة بأن بنى الغاصب في أرض ينوي المالك أن يجعلها مزرعة وهو في حاجة إلى اتخاذها مزرعة، حينئذ له أن يلزم الغاصب بالقلع وبكل ما يترتب على القلع كما سيأتينا في نص كلام المؤلف. نعم. طيب، لزمه القلع وأرش نقصها، يلزمه أيضا أرش النقص. إذا نقصت العين وهي في هذه المسائل الأرض بسبب أنه بني فيها بيت وهدم أو ورث فيها شجر وقلع، فإن على الغاصب أرش النقص، والتعليل أن هذا النقص حصل بتعديه وظلمه، وإذا ترتب النقص على التعدي والظلم وجب ضمانه. والأرش هو أن نقول كم ثمن الأرض قبل هذا العمل وهو البناء ثم الهدم، وكم قيمتها بعد هذا العمل، والفرق بينهما يدفعه الغاصب، والفرق بينهما يدفعه الغاصب. ثم يقول رحمه الله تعالى: والتسوية، يعني ويجب عليه بعد القلع أن يسوي الأرض، والضابط في ذلك أن ترجع كما كانت، أن ترجع كما كانت، سواء كانت تسوية بعد هدم أو تسوية بعد قلع، يجب عليه أن يسويها كما كانت، لأنه أيضا أي التفاوت الواقع في الأرض كان بسبب الظلم، كان بسبب الظلم، فيجب على الظالم تفادي هذا الضرر الواقع على الأرض. يقول رحمه الله: والأجرة، ويجب على الغاصب أجرة الأرض مدة الغصب، مدة الغصب، والتعليل أن منافع الأرض تلفت تحت يد الغاصب، ومن أتلف المنافع فعليه قيمتها. فنقول: كم تستحق هذه الأرض أجرة في هذه المدة التي اغتصبها الغاصب، ونلزم الغاصب أن يدفع الأجرة. إذن سيترتب على عمل غاصب أشياء كثيرة، عليه القلع، ثم بعد ذلك التسوية، ثم بعد ذلك دفع الإيش؟ الأرش، ثم بعد ذلك دفع الأجرة، فسيترتب على فعله وتعديه مبالغ طائلة، ذلك وذلك بالنظر لأنه متعدي ومفرط. والترتيب المنطقي أن الشيخ كان يقدم التسوية على الأرش لتكون المبالغ المدفوعة جميعا والأعمال التي تترتب عليه جميعا، غير المؤلف سلك هذا الترتيب، لكن مؤلفنا رحمه الله اختار هذا الترتيب. نعم. ثم قال: ولو غصب جارحا أو عبدا إلى آخره. قاعدة هذه المسائل جميعا: إذا غصب ما هو آلة للتكسب، أو نقول إذا غصب ما هو أداة للتكسب، ثم كسب بهذه الآلة، فالكسب لمالك الآلة، وهذه مسألة طويلة، نكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.